أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع.
ثم قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جمامها ويرقب في النظر إليها، هذا ضابطه، اجتناب ما يدعو إلى جمامها، مثل التزين. الرجل مثلا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحل واللباس الحسن، فهذا يدعو إلى جماعها، فلا يجوز أن تتزين أو تتجمل بهذا التجمل. ويرقب في النظر إليها كذلك، فإن المرأة إذا أتت إلى زوجها بثياب جميلة حسنة وعلى يديها الحل، فإنه يرغب النظر إليها، وذلك فيما يأتي. قال رحمه الله: إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود. هذا هو الإحداث، أن تدع ما يأتي. أولا جميع ثياب الزينة فلا تتزين، وعلامة ذلك أن يقال إذا رؤيت المرأة هذه المرأة متجملة كأنما تريد أن تذهب إلى دعوة. أما الثياب العادية التي جرت العادة بأن النساء يلبسنها في البيت ولا يهتمن بها فهذا لا بأس به. كذلك أيضا الطيب، هذا من الإحجاب، أن تتجنب المحادة جميع أنواع الطيب، مثل البخور، دهن العود، الورد وغير ذلك، كل أنواع الطيب، إلا إذا طهرت من الحيض فلا بأس أن تتطيب بالعود، يعني البخور، من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي أبقاها الحيض. الطيب يشمل ما ظهر لونه وما لم يظهر، فالعمدة إذن على إيش؟ على الرائحة. وهنا سؤال: هل الشامبو والصابون الممسك يدخل في هذا أو لا يدخل؟ فالجواب لا، لا يدخل، لأن الشامبو لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته. وكذلك يقال في الصابون الممسك، وهذا الذي قلناه هنا نقوله أيضا في الإحرام، فالإحرام لا يمنع من استعمال الصابون الممسك، ويسمى عند الناس إيش؟ لا غير لوكس. نعم، ها؟ أي أنا كل حال هو وما شابه لا بد. هذا ما تتجنبه، الثياب الجميلة. الثاني الطيب بجميع أنواعه، ويستثنى إيش؟ البخور إذا طهرت من الحيض لإزالة رائحة الحيض. الثالث التحسين، التحسين يشمل ما يحسن به الوجه، مثل المكياج، أو تحمر به الشفاء، أو تكحل به العيون، أو تخضب به الأطراف كالحناء. المهم كل تحسين فإنه ممنوع منه. الرابع يقول مالك رحمه الله: ما صبغ للزينة، هذا داخل فيما سبق ثياب الزينة. الحلي، الرابع الحلي بجميع أنواعه، سواء كان حلي أذن أو حلي رقبة أو حلي صدر أو حلي يد أو حلي رجل، المهم الحلي بجميع أنواعه تمنع منه. الخواتم تمنع أو لا تمنع؟ تمنع لأنه حلي. الساعة تمنع لأن المرأة تتحلى بها، وعليه فنقول إذا احتاجت إلى الساعة تجعلها في الجيب لا تجعلها في اليد. طيب الكحل، الكحل الأسود داخل في التحسين، من جنس المكياج وتحميل الشفاء وما أشبه، هو أيضا ممنوع لأنه داخل في التحسين. التوس قال لا توسيا، وهو معدن معروف تكحل به العجل عن الرمد وغير الرمد، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه ليس له لون، ليس له لون، فما فيه إلا الاستشفاء فقط. طيب القطرات بأنواعها التي تقطر بالعين جائزة أو جائزة؟ جائزة، حتى لو فرض أنها وسعت العين وأزالت حمرة العين لا بأس، لأن هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل. طيب التقطير في الأذن جائز، نعم. وقول لا توكي ونحن يعني مما لا يظهر له لون، كالصبر. الصبر هذا معروف أنه تداوى به العين لكن بمقياس معلوم، وهنا يجب التحرز من زيادته، لأنه إذا زاد ربما يعمي العين. ولا نقاب، يعني لا تمنع من النقاب، بخلاف المحرمة فإنها تمنع من النقاب. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المحادة تمتنع من النقاب كما تمتنع المحرمة، وهذا غلط، لأنه لا قياس بالعبادات. وعلى هذا فيجوز للمرأة المحادة أن تنتقب. طيب البرقع مثل النقاب أو لا؟ ليس مثله، لأن البرقع يعتبر من التجمل، لأنه أجمل من النقاب. النقاب هو الغطاء نفسه ينقب للعين فقط، لكن البرقع يزخرف ويحسن وينشأ للتلوين، فهو من باب الجمال. قال وأبيض، يعني ولا يلزمها الجناب الأبيض، فللمحادة أن تلبس الأبيض. وفي هذا القول نظر، لأن الأبيض في عرفنا زينة ولا غير زينة؟ يعتبر زينة، فلا يجوز لبسه. لعله في عرف المؤلف رحمه الله ومن قبله لا يعتبرونه زينة فأباحوه، لكننا نسلك الخطوط والضوابط دون المسائل الفردية، فنقول كل شيء فيه تجميل أو جمال فإن على المحادة أن تتجنبه. طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة إظهار حقوق الزوج، وأنها لا ترغب الأزواج وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطرتها، هذا هو الحكمة. وكانوا في الجاهلية يفعلون أشياء منكرة عظيمة، إذا مات الميت جعلوا المرأة في حفش بيتها، يعني في خيمة صغيرة سيئة في وسط البيت، ومنعوها من الماء إلا للشرب، ومنعوها من الطيب، حتى إنها تنتن من رائحة القدر ورائحة الحيض، حتى إنها لو تمسحت بعصفور مات العصفور من شدة النتن والرائحة، تبقى سنة كاملة، وإذا انتهت المدة خرجت من هذا الحفش. ثم أعطوها بعرة، بعرة بعير، أتعرفون البعرة؟ أكثركم يعرفها، بعضكم منكم لا يعرفها، لكن هي روث البعير الذي يخرج من دبرها. أعطوها بعرة فرمت بها هكذا، إشارة إلى أن كل ما مر عليها لا يساوي رميها بهذه البعرة. الدين الإسلامي والحمد لله ينهى عن هذا العمل ويحرمه، لكنه يمنع من ايش؟ التجمل والتعرض للخطاب. طيب يقول مالك في اول الفصل مدة العدة، اذا قدرنا ان المرأة لم تعلم بموت زوجها الا بعد مضي 5 أشهر، فهل تقضي الإحداد او لا تقضي؟ لا تقضي، لان الإحداد تبع العدة. ولو قدرنا ان المرأة حامل فوضعت بعد موت زوجها بأسبوع مثلا، هل يلزمها أن تكمل الإحداد 4 أشهر و10 أيام؟ لا، لأن الإحداد تابع للعدة. طيب ولو مات زوجها قبل أن يخلو بها، هل عليها الإحداد؟ نعم. عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، على الإحداد أو لا؟ أليس على العدة يا جماعة؟ طيب الإحداد يتبع العدة، عليها الإحداد، عليها عدة. كيف يا غاني مصمم؟ لقد نسيت، الموت لا يستغرق خلوة ولا وطي ولا شيء، مجرد العقد يجب تجب العدة. ها ذكرت؟ طيب إذا كان كذلك فيلزمها الإحداد، لأن الإحداد تابع للعدة. قال المؤلف رحمه الله وأبيض ولو كان حسنا، لو هذه إشارة خلاف، والصواب أن الأبيض إذا كان يعد من ثياب الجمال فإنه لا يجوز للمحاجة. أسئلة 5 دقائق. نعم. المكياج إذا قال الأطباء إنه لا يضر فلا بأس به، إلا لمن تمنع من الطيب، من التجمل، من التجمل في المحادة. لكن ذكر لي أنه يؤثر على البشرة بعد زمن بعيد، فإذا ثبت هذا صار حراما. نعم.
الشم من جمال رائحته قد يعني يدعو إلى جمال
المرأة. والله يمكن إذا كان شابا ما أبدي. الشام يقول الشام وال الصابون إذا كان له رائحة قد يدعو إلى جمال، فأقول إذا كان شابا يمكن، والشاب كل شيء يدعوه للجماع ما فيه. لكن على كل حال هل يعد هذا طيبا؟ لا يعد طيبا، فالطيب ما عده الناس طيبا وهذا لا يعد طيبا. والأصل الحل والتحريم، الحل إذا لا يمكن أن نحرم شيئا الأصل فيه الحل إلا بدليل. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام، واضح؟ نعم.
لو خرجت امرأة في هذا
ايش؟
لو خرجت امرأة المسلمة بهذه الرائحة وتشف منها وفتنت
بها، اي هذا لا يجوز. هذه ربما نقول يعني مثلا لو يعني ادهنت بالشامبو او غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند الرجال الا يشمون رائحتها، فهنا نمنعها لأجل فتنة، ولذلك ربما نمنعها من إظهار الخاتم. فقال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال العلماء المرأة يكون عليها خلخال في الساق زي السوار في اليد، فإذا مشت وضربت برجلها سمعت خلخال، فهذا حرام لأنه فتنة. نعم.
بارك الله فيك. هل نمنع المرأة أن تخرج من بيتها؟
أي نعم، سيأتينا في الفصل اللي بعده. الفصل اللي بعده هذا كلام عادي. نعم.
ذكر نقاب الزينة.
ها؟
ذكر نقاب الزينة.
للزينة يمنع. يعني لو فرض أنه جاء وقت من الأوقات وصار النقاب يعتبر من الزينة، منعناه. لأن عندنا قواعد عامة. النقاب هل تقولون إنه حرام أو غير حرام؟ نقول الأصل أنه غير حرام، لأنه يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدليل أنه قال في المحرمة لا تنتقد. لكن في وقتنا الحاضر لا ينبطي أن نفتي بجوازه، نمسك، لأن النساء توسعن في ذلك، صارت المرأة تنتقد أول ما تنتقد تظهر العين أو نصفها، ثم تظهر العين كلها، ثم العين والجفن، ثم العين والحاجب، ثم العين بعض الجبهة، ثم اللسان، اللسان يعني هكذا، نعم، توسع. والشيء المباح إذا خيف أن يقع الناس في محرم يمنع، وإن كان في الأصل مباحا. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو أشد من هذا، لما كثر الطلاق الثلاث في عهده، والطلاق الثلاث بفم واحد محرم، لأنه استعجال لمنع إنسان نفسه مما أحل الله له، رأى أن يمضيه عليهم وأن يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع أن له الحق في المراجعة. مثال ذلك، قال رجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا حرام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر كان هذا الطلاق واحدا، لكن كثر الطلاق كثر الطلاق. فرأى عمر بسياسته الحكيمة أن يمنع الزوج من المراجعة، قال لك أنت اللي ضيقت على نفسك ومنعهم من المراجعة، فتبعه الناس في هذا، وقالوا إن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بفم واحد حرمت عليه. ونعم، والصواب أن نقول لا نقول حرمت عليه، بل نقول منع من مراجعتها، لأن المنع هنا سياسة. انتبهوا لهذه النقطة المفيدة. عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنها تحرم عليه، لكن منعه لئلا يعتاد الناس هذا العمل، أرجو الانتباه. ولهذا قال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الآن في عهدنا كثر الطلاق في الحيض، وكثر الطلاق في طهر جامعتين، كثر كثرة عظيمة. لماذا؟ لأن الناس أفتوا بأن الطلاق في الحيض لا يقع. فياليتنا نقول الطلاق في الحيض واقع، لأنك أنت الذي اخترته لنفسك فيقع، وإن كان في الأصل لا يقع فإننا نطيعه. هذا إذا كنا نقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ولكن القول في هذا يعتبر شاذا بالنسبة لأقوال العلماء، لا بالنسبة للدليل، لكن بالنسبة لأقوال العلماء. أكثر الأمة من أئمة وتابعين يقولون إن الطلاق في الحيض واقع، إن الطلاق في الحيض واقع. ولقد رأيت كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية يقول بوقوعه في الحلف، ويعلل ذلك بأن الذين يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسألون هل طلقوا في الحيض أم لا، بل يمضى عليهم الطلاق. لكنه في النهاية أخيرا صار يفتي بعدم من وقوع. لكن هذه الفتوى أتدرون ماذا حصل منها؟ حصل منها التلاعب، وكثر الطلاق في الحيض، ولم يتق الله عز وجل. والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا لم يتق الله، فلا ينبغي أن يجعل له مخرجا، لأن هو الذي ضيق على نفسه. صار الناس الآن يتلاعبون، يأتي الإنسان قد طلق زوجته قبل 20 سنة في حيض، ثم طلقها ثانية، ثم طلقها الثالثة. إذا طلقها الثالثة ماذا يكون؟ تحرم عليه حتى تنكح زوجها غيره. فيأتي إذا ضاق به الأمر يقول أنا طلقتها الثالثة لكن الأولى في حيض في حيض علشان إيه؟ علشان يقول ما مضى إلا طلقتها فأريد الرجوع. مثل هذا نفتيه وأخبركم عن نفسي نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويحسب عليه. لماذا؟ لأن رجل سلم. وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل آخر لم يأتي الزوج ويقول أنت تزوجت امرأتي أبدا. ولا يعرف الناس القول بأن الطلاق الحيض الطلاق في الحيض لا يقع، فصار تلاعب من الناس، صار تلاعب. الآن تأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيقال هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال بعد الدخول. طلقتها في حيض أو في طهر؟ قال في طهر. جامعتها فيه أم من جامع؟ قال جامعت. وهلما جرى سلسلة من الاستفهامات التي أجزم جزما أنها لم تكن في عهد الصحابة، وأن الأصل في الطلاق أنه واقع صحيح لا حاجة أن نسأل. أرأيتم لو جاء إنسان وقال مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه، هل نقول هل الأب كافر ولا مسلم؟ لأنه إذا قال مسلم صار التعصيب لأخيه، وإذا قال كافر سقط الأخ. نعم، لأنه إذا كان كافرا صار التعصيب للأخ، وإذا كان مسلما سقط الأخ. هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدا. والأصل عدم وجود المانع، فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها، وإنما تفتح باب الحيل على المطلقين. لذلك لو تبنى المفتون الآن الذين يفتون بعدم وقوع طلاق في الحيض لو تبينوا الإلزام به أخذا بسياسة عمر رضي الله عنه، أو تبنوا أن الطلاق الثلاث واقع أخذا بسياسة عمر لأنه كثر فيه. الآن الواحد يدخل إلى بيته يريد فنجان شاهي، يقول للزوجة هاتين شاهي الغاز خالص ما في غاز، مين الشاهي؟ أجيبوا جماعة. نعم ما في شيء. أبطف المرأة جاء لما وين الشاهي؟ قال والله الغاز ما في شيء، ما في غاز. بعد ما ولعت النار طفت، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا بنت الفلان بنت الفلان. مثل هذا يقول والله بلجو سلام رح أنت طلقت في غضب ما عليك شيء، أو نقول أنت طلقت ثلاث ما هي واحدة، لا يصير هذا. لا، تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود. كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال لا تغضب، فرأيت يشدد في أن الطلاق يقع في الغضب ويقول لا بد أن يقع في الغضب ولا نفع شديد ما شديد، خلافا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله، فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق لأنه كان مكره، لكن هو لا، سد الباب نهائيا، ولعله يريد سد ذرائع، لعله يريد سد ذرائع. فالمهم يا إخواننا هذه المسائل يجب على طالب العلم أن لا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط، يجب أن ينظر إليه نظرة علم وتربية. إذا كان الافتاء بهذا القول يفسد الناس وإن كان يعتقد صحيحا فله أن يمنع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هو الصحيح ومع ذلك امتنع منه خوفا من الفتنة؟ هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم ولا يبالي، وهذا غلط. وما أحسن ما قال ابن مسعود: كيف بكم إذا كثر القراء وقل الفقهاء؟ القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمة. إذا كثر القراء لكن ما في حكمة صار ضرر، صار ضرر عظيم. بل إننا رأينا الآن في وقتنا هذا من يفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب تسهيلا على الناس، وهذا غلط. الواجب حمل الناس على ما تقتضي الأدلة، وإن شق عليه في أول مرة فسيكون في النهاية سهلا. هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على بال، وأن لا يهمل النظر للمستقبل. يجي إنسان مطلق نفسه واقع الآن في الفخ كما يقولون، ثم يجي يستفتي: والله أنا طلقت زوجتي منذ 20 سنة في خير. يريد منا أن نقول: نعم لا طلاق، وبعد 5 سنوات طلقتها في طهر جمعت فيه. يريد أن نقول: نعم لا طلاق، وهذه المرة غضبت غضب شديد وطلقتها. يريد منا أن نقول: لا طلاق، معناه كل الطلقات راح. هذا مو صحيح أبدا. وأنا ألزم من طلق في حيض بعد انتهاء المدة العدة، ألزمه بوقوع الطلاق، وأقول: أرأيت لو أن أحدا تزوجها بعد انقضاء عدتها أتخاصمه وتقول هذه زوجتي؟ ما تقول هذا. أما لما ضاقت بك الحيل تجي لما تقول: والله طلقتها بحيض، ما صحيح. أحد علماء نجد البارزين، وأظن عبد الله بابطير رحمه الله، قال: إن الناس إذا طلقوا 3 وضاقت بهم الحيلة، جاء الزوج وقال: والله هذا العقد، هذا النكاح تزوجتها بشهود بشاهدين، أحدهما يشرب الدخان، أحدهما يشرب الدخان، علشان إيش؟ علشان يصيمه بعدل، فيكون النكاح فاسدا، والطلاق في النكاح فاسد ما يقع. هكذا يريد، فيقول: يتحيلون. الآن صاروا يتحيلون بطريق آخر: طلقتها في حيض، طلقتها في جامع كبير، طلقتها في غضب شديد. فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة فقيها، ففقه شيخ الإسلام ابن تيمية كله من أجل الهوى. ولا أدري هل تعرفون الكوع من الكرسوع؟ تعرفوا يا غان؟ أخشى أن تقول هذه يلزمها العدة. من يعرف الكوع من الكرسوع؟ تعرفوا يا يحيى؟ طيب، اللي عرفه من قبل لا يقول عرفته، لكن الذي لم يعرفه حتى الآن يجب أن يعرفه، لأن هذا مثل شائع: فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. ماذا عبد القاضي يعرفه ولا لا؟ نسيت. طيب، الناس كغير العالم. وش اسمك؟ يلا عدنان، تعرفه؟ ما تعرفه؟ أخوك وليد موجود؟ ها؟ تعرفه؟ تظن؟ أعطنا الظن ويجيب الله العلم. وين؟ أي ما عرفته. هذا مرفق. وين؟ ها؟
عند الساعة.
عند الساعة ذي؟ طيب كم عند الساعة وشون؟ يعني اليد هذا الآن، هذه يدي. هذا؟ ها؟ هذا كوع. أين الكسوع؟ هذا؟ طيب تمام. الرفق ما بينهما. وفي هذا يقول: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرفق ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرض. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصرع الكرسوع، والرسخ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. أعرفت هذا يا يحيى؟ الكوع من الكرسوع أين هو؟ أين؟ أي طرف الذراع مما يلي الإبهام، الكسوع طرفه مما يلي الخنصر، الرسغ ما بينهما الوسط. ولهذا تجدون في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده إذا قام في الصلاة على الرسغ هذا. نعم، البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل، وهو غير الكعب الذي يلي بها ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. انتهى الوقت الله. وش اللي راح علينا الحين؟ درس كامل الاصول؟ لا، العبره في ساعتي عبد الله. نعم، كم ساعتك الحين؟ اسرك باقي كم يا حين؟ اي انا عندي 9:41، 3 دقائق بيني وبينك. عدل ساعك ولا أعدل ساعتي ولا بينهما؟ طيب نعم.
ما حكم استعمال الكحل للرجال؟ هل هو يعني يعتبر
ايش؟
يعني استعمال الكحل للرجال هل
يعتبر سنة؟ يسأل عن استعمال الكحل للرجال، أما الشاب فلا نرى أن يكتحل اطلاقا، وذلك لما يحصل به من الفتنه ولما يساء به الظن، فلا يجوز للشاب ان يكتحل، والعله ظاهره، لانه يساء به الظن وتحصل به الفتنه. اما بالنسبه للشيخ الكبير فلا باس، لكن ليس بسنه. واما الاكتحال بالصبر وشبه مما لا يحصل به لون، فهذا لا بأس به للرجال الشباب والكبار.
الشاب الأمرد ولا الشاب العادي؟
ايش
يعني الأمرد ولا الكبير؟
لا
فوق البلوغ، يعني الشاب الكبير يعني
في الثلاثينات. هذا مو شاب. كم عمرك انت؟
وين الشباب يعني؟
كم عمرك انت؟
في
27. اذا تريد ان تكون شابا؟ المهم أنا مرادنا بذلك الأمر، لأنه هو الفتنة. أما الشاب اللي تعتبره أنت شابا وهو كهل، نعم، فهذا لا بأس به، ما في فتنة إن شاء الله. نعم، أي نعم. العدسات اللاصقة إذا لم يكن على العين ضرر، يعني قرر الأطباء أن ما في ضرر، ولم تخرج العين عن مشابهة أعين البشر، لا بأس بها. أحيانا تكون المرأة في سواد عينها شيء من البياض أو الشهبة أو ما أشبه ذلك، فتضع اللاصقة البنية تتجمل بها، هذه مثل الكحل لأنها تزول، ما فيها تغيير لخلق الله. لكن يشترط أن يقرر الأطباء أنه إيش؟ أنها لا تضر العلم. أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوب أخضر جاءت لاصقة خضراء، أحمر لاصقة حمراء، أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، أتعرف القط؟ ما هو؟ كيف؟ القطوة. طيب، وتعرف بالهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالهرة إنها ليست بنجس، وتعرف لغة بالبس، البس يعني الهرة. أي نعم نعم.
وهل لو علمت المرأة بعد الموت الرجل بعد الموت الزوج بشهر هل ينقص من المدة؟
سبحان الله يا فيصل، أين أنت؟ هذا شرحناه بالأمس، شوف العبرة في العدة من وقت الفراق بموت أو حياة. فلو طلق رجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه ثلاث حيا انقضت العدة. وكذلك الاحتياج تبع العدة. لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر فلا عدة ولا إحداث، لأن الإحداث تابع العدة.
لو
بقى لها ثلاثة أشهر وعشرة أيام. أي نعم، يعني معناها أنه يكمل اليوم. نعم إيش؟ تركيب الأظافر. وشو يعني مثلا غسله من كشع وحطت بدانه حط بدانه
الآن
سبحان الله. أهكذا وجد هذا خلاف الفطرة. إذا كان الظفر الأصلي مأمور بالإنسان بتقليمه كيف يضاف إلى شيء آخر؟ هذا أرى أن هذا رجع وأنه يجب التشديد فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الظفر مثل الحبشة محذرا من إطالة الأصفار. ولكن تأكد لي إن هذا صحيح أو لا. صحيح؟ الله يحارب الفنس، يعني مثل الوصل، مثل وصل شعر الرأس. اللهم عافيه. انتهى الوقت ولا لا يا عبد الله؟ انتهى حتى على ساعتك. طيب نعم.
فصل
وإن تركت الإحداث فتمت أدمت وتمت عدتها في زمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المرأة المحادة تتجنب أشياء. يلا إحنا واحد تقطين بجميع أنواع، سواء كان ملونا أو غير ملون، وسواء كان بحورا أو جهنا. هذه واحد. ثانيا الملابس الجميلة. ثالثا
الحلي
الحلي بجميع أنواع. نعم لا هذا عبارة عامة أعلم الحنة التحسين بالحنة والكحل والمكياج وما أشبه. كم هذه
الملابس البيضاء؟
إيش؟
الملابس
البيضاء. لا ذكرنا الملابس الجميلة عارف.
نقاب.
نعم.
نقاب.
إيش؟
نقاب.
النقاب؟ لا.
البرفة.
لا. هذا جاهز في الثياب.
ما يدعو إلى جمال.
ها؟
ما يدعو إلى جمال.
لا هذا الاحتياط عموما. هذه أمر الشيخ. تتجنبها المحاكم. الخامس الخروج من البيت. الخامس الخروج من البيت وقد ذكره المصنف الثالث. فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني حيث وجبت العدة، يعني أن المرأة إذا وجبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تقدم في نفس المنزل. يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة. أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها رعاية فإنها تعود إلى مسكنها الأصل. مثاله امرأة ذهبت تزور جيرانها ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى مدينة الأصل؟ الثانية ترجع إلى مدينة الأصل لأن وجودها الآن عارضة كذلك لو فرض أن امرأة مع زوجها تمرضه في المستشفى ومات الزوج وهي في المستشفى، هل نقول تبقى في المستشفى لأن زوجها مات وهي فيه أو تبقى إلى مسكن الأصلي؟ ترجع إلى مسكن الأصلي. فإن مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد بأيديه ما شاء، إما الشمال أو اليمين. طيب، فإن مات زوجها وهي في ديار في أهلها لمدة شهر أو شهرين مثلا ثم مات الزوج أثناء المدة، فهل ترجع إلى المسكن الأصلي أو تبقى عند أهلها؟ عجيب هنا. الأول ترجع إلى المسكن الأول لأن وجودها عند أهلها عارض وليس هو الأصل. طيب، فإن مات زوجها وهي في البر قد سافرت معه، فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى بلد الأصل؟ قال العلماء إن كانت لم تتجاوز مسافة القصر عارض إلى مدى الأصل، وإن تجاوز التفصل خير بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه أو ترجع إلى بلد الأصل. فإن تحولت خوفا، تحولت أي تحولت عن منزلها الذي مات زوجها فيه خوفا، خوفا على إيش؟ خوفا على نفسها أو على مالها أو على عقلها بأن لم يكن معها أحدا في البيت، فخافت من بغض البيت أن تتزوج، أو خافت من النصوص، أو خافت من الفجر، فلها أن تنتقل عنه. إذا كلمة خوفا مقيدة ولا غير مقيدة؟ غير مقيدة، سواء خوفا على علمه أو على عقله أو على مالها فإنها تتحول. اعتد يا أبو المال رحمه الله، اعتد حيث شاء، انتقلت حيث شاء، انتقلت من مكانها الأصلي إلى أي مكان شاء. وقال بعض أهل العلم يجب أن تنتقل إلى أقرب مكان لمنزلها الأول، ولكن الصواب ما قاله المؤلف أنها تنتقل حيث شاءت، لأنه لما سقط عنها البقاء في هذا المنزل لتعذر البقاء فيه صارت حرة تنتقل حيث شاءت. يقول تحول خوفا أو مكرها، يعني أجبرت على أن تنتقل، فلها أن تعتد حيث شاءت، أو لحق بأن كان البيت مستأجرا فتمت مدة الإشارة وهي في الإحجاز، وقال يا صاحب البيت اخرجي، فهنا تحول بحق أو لا بحق، بحق تنتقل حيث شاءت لأنه سقط عنها الوجوب لتعذر بقائها في المكان. ثم قال ولها قروض لحاجتها نهارا لا ليلا، لها الضمير يعود على المرأة المحاجة، القروض يعني من المنزل لحاجتها نهارا لا ليلا. ووجه التفريق بين الليل والنهار أن النهار آمن من الليل، لأن الليل إذا خرج فيه المرأة وحدها فعليها خطر، لكن النهار الناس ينسون الأسواق والصبر عليها ضعيف، فلذلك أبيح لها أن تحضر إلى الحاجة، والحاجة لها أمثلة منها
أن تخرج لتشتري حوائج البيت من الرز واللحم وما أشبه ذلك، فلها أن تخرج. أن تخرج برعي غنمها إذا كان لها غنم وليس لها راعي، فتخرج شرع الغنم في النهار وتغلب في الليل. ومنها أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في الليل في النهار. ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
ومنها أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في الليل في النهار. ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل. أما الليل فلا تخرج من المنزل إلا للضرورة، والضرورة معناها أن بقاء المنزل يكون فيه ضرر عليها. مثال الضرورة أن تكثر الأمطار وتخاف أن يسقط عليها البيت، هذا الضرورة. ومن الضرورة أن يتكبر عليها النفس فأكبر. ومن الضرورة أن تشتعل النار في جانب البيت فتخرج، فصار الخروج المرأة من حاجة ينقسم إلى ثلاثة أشياء. الأول أن لا يكون ضرورة ولا حاجة، فالخروج حرام. الثاني أن يكون حاجة لا ضرورة، فهو جائز في النهار ممنوع في الليل. الثالث أن يكون الضرورة، فهذا جائز الليل والنهار. فإن قال قائل: هل من الحاجة أن تخرج لتزور أباها المريض؟ فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهة أبيها. أما هي فستكون طريقة حيث لم ترى في عينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الوجه. فنقول: لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها. أما هي فستكون طريقة حيث لم ترى في عينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد. فنقول: لا بأس أن تخرج لتعود أباها إلى مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. لكن مثلا في النهار ولا في الليل؟ في النهار. هل من الحاجة إذا خرج أهلها إلى البر للنزهة أن تخرج معهم؟
لا،
ليس من الحاجة. حتى لو قال يا فلان اخرج معنا ليس من الحاجة. هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟
لا.
الجواب نعم الحال، لأن أثنت ريض صدر قد تتضور إلى مرض نفسي، فإذا راق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها بمعها خاصة فلا بأس. المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا ولضرورة ليلة. قال وإن تركت فالإحجاز أثمت وتمت عدتها بمضي زمان. يعني لو أن المرأة التي عملها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت 14 وعشر ايام تنجى نفسها او لا تنجى، فليس الاحجاز شرطا لتمام الجسد ولكن تكون اثمه لانها تركت الواجب عليها وترك الواجب يستحق الاثم. اثنتم يا جماعه؟ طيب اذا لو سالك سائل هل الإحجاب شرط من تضع العدة؟ فالجواب
لا.
فلو لم تحس وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها ثم قال من رحمه الله باب الاستبراء. الاستبراء طلب البراءة، والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء. طلب براء الرحم من الحمل. قال من ملك أنة يوضع مثلها من صغير بيان المال وذكر من صغير وذكر وردهما رد الصغير الكبير ورد ذكر المنزل حرم عليه ورقها ومقدماته. نعم نعم مقدماته قال استبراء من ملك آمة يطع مثلها، وهي التي سمى لها تسع سنين. حرم عليه ورقه ومقدماته سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى، لكن الانثى لا تضع، وسواء ملكها ايضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى فإنه يجب عليه استبراء. استبراء الكافر ذكره الاستبراء. إذا من صغير وقليل يصح أن يبصرها بالمال وبالمملوك أي بالبائع والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أنا مطلب من صغير يجب علي أن يستبرئها، أعني المحتس يستبرئها ليش؟ خوفا أن يكون في بطنها ولد. فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطاعها؟ يعني ولد صغير له سبع سنوات عنده أنا ولدان عزيزا وباعها هذا الصغير، باعها وليه، فهل يجب على المكتب الاستبراء؟ يرى المعرفة الاستبراء واحد لأنه ولد تجدد الملك عليه. والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة، لأن السر طلب براءة الرحم من الولد، وهنا يمكن أن نعلم أن ذلك حتى لو وقع هذا الصغير أو لا يحمل. لو قال قائل الصغير لا يمكن أن تحمل، لكن ألا يمكن أن يكون أحد لنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة فإنه يجب استبراءه. مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامع، حتى لو حصل استحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراء، لأن الاستبراء من أمر طلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. طيب لو ملكها من الرجل لكن الرجل قال له إنه لم يجامعها، أو قال إنه استبراء لحريرة قبل ذلك، فهل يستبيعها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراء، لأنه لا يعلم من قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبراء، أو قال للمشتري إنه لم يجامع، فالمذهب يجب استبراء. والقول الثاني ذلك وهو الرابع، لأن المقصود من الاستبراء ايش؟ العلم براءة الرحم. وهنا نعلم أنه ليس بها حمل، لأن الرجل الذي باعه أخبر بأنه استبرأ أو أخبر بأنه لم يجامعها، ونحن نثق بقوله هذا استبراء. طيب يقول رحمه الله: حرم عليه وطئها ومقدماته، أما وطئها فلا إشكال، وأما مقدماته فلسد الذريعة. سد الذريعة، أتعرفون مقدمات الوطئ؟ كالتقليل والغمز والضم وما أشبه ذلك. قالوا يحرم عليه مقدمات الجماع سدا من ذريعة، لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قبل شهوته لا يملك نفسه أن جامع. ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم، لعموم قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو إيش أو ملكت أيمانهم. وهذا مالك لجميع، وهذا يمينه مالكة، لكن يمنع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل. فالصواب أن المقدمات لا تحرم. نعم لو فرض أن الرجل ضعيف عظيما ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها، فحينئذ يمنع، ويكون لكل صورة أو لكل مسألة حكمها. فإن قال القائل: كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطئ؟ نقول: هذا الحال يحرم مطرها ولا يحرم إيش؟ مقدمات الجماع. هذه الصائمة يحرم مطرها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقديم وما أشبه ذلك. طيب ومقدمات قبل استبرائها، واستبراء الحامل في وضعها يعني وضع الحمل، ومن تحمل في حيضه، والآلفة والصغيرة في مضي شهر. فإذا الاستبراء ثلاثة شهر، استبراءها في وضع الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوصار: لا توضع ذات حمل حتى ترى. الحارث استبراؤها بحيرة، لأن الحامل عادة لا تحمل، التي لا تحمل لسبب أو ياس تستبرأ بشهر، لأنها تعالى جعل الشهر بدل الحيرة في قوله تعالى: والذين واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم بعد يسهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحمل. فهذه أحوال الحيرة ثلاث فقط: الحامل، الحمل، الآية الصغيرة بشهر التي تحمل يعني. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى ياطي حمل حتى
صباح. نعم.
هل هذا الحمد
يدل
على أن الحامل لا
توطى؟ لا، الحامل من الغيب.
نعم.
الحامل من الغيب، لأن هؤلاء نساء، لأن هؤلاء نساء من الإجابة قد حملوا من أزواجهم، فقال لا توطى حتى ضرى. وأما زوجة الإنسان فهو نطاها إلى إلا أن يضرها
البطاعة بأيدي،
وأما
بينبرر
فهي
دولة.
واضح؟ نعم.
إذا وجد مع المحتدة،
إذا
وجد مع المحتدة محرم، هل لها أن تخرج في الليل؟
لا، لا تخرج إلا بالضرر. نعم. هذا ما دون ضرر، يعني من كلام الله هذه الحاجة. نعم.
ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولا مسكنان فلا تحتاج أيهما شاء.
أيهما شاء، نعم. لا 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 لا، تنسوا هذا الجانب، اسمه هذا الأسبوع أو هذا الليل وهذا النهار.
إنسان بيتها مثلا في وسط المدينة،
نعم،
معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني السكان أسهل من النهار، فهل لا تخرج في الليل؟
نعم،
هكذا؟
نعم،
إلا
مثلا.
شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل؟
أو عيد؟
تركيب الأسنان.
نعم.
الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل يحرم أيضا على المستبدة؟
أظن نعم، حتى نجعل كل شيء في التدمير هو حرام إلى أن تجعله. أظن نعم، أظن لا، إذا صادها نفسها مع زوجها ولها أبناء له مساكن ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم.
خطوة الحامل هل يؤثر في اختلاق النشأة؟ في
ايش؟
خطوة الحامل هل
يؤثر
في اختلاق النشأة؟
في ايش؟ في اختلاق النشأة. اي نعم. لا، الحامل قد أنشأ الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى. وأيضا أذكر، لكن قال الإمام أحمد إن وقع الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد السعي وضعه. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء من زرع غيره. نعم.
المعتدة أجبرتها والديها بالانتقال إليهم، ما الحكم
في هذا؟ لا يجوز. يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أمها على أن تسكن مع أبيها أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبرها لم يلزمها أن تجبر. لكن إذا أكرهها فحينئذ لا ننفع عليها. نعم.
المعتدة إذا كان في عقد صوم أن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني
هذا تلزم بلباس معين؟ لا، المعتدة لا تلزم بلباس معين، خلافا لما كان الناس يعتدون في المنتظر يقولون ان المرأة المعتدة من الوفاة لا بد ان تلبس ثوبا اسود او اخضر، وهذا لا 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 اصل له، تلبس ما شاء من اختيار الا في هذا الزين.
المعتدة اذا كانت في
بلاد
الوفاة بلاد قربة،
نعم،
أهلها، ما فيها أهلها،
أين؟ يأتي ساكنة ولا طارق؟
ساكن،
أي أن تبقى في مكان حتى تنتهي، ما لم تقر على نفسك.
حكم استعمال حنة للمعتدة
من الوفاة؟
نعم يا شيخ.
هل الحنة تحسين أو لا؟
بالضرورة يا شيخ.
هل الحنة تحسين أو لا؟ ما لم أعترف عن الضرورة وعن الضرورة.
نعم
تسليم. إذا
نعم. العلاج يا شيخ.
إذا كان العلاج فهذا لا بأس. على هذه يعني في شكل هذا، لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت إن أجلتها مات عن زوجها وإنها تشتكي عينها أفأكثرها؟ قال لا. فقياس هذا على حكم العين للحياه أفضل من النزاع، ولكن لكل حالة حكمها. قد تكون هناك ضرورة بينة وعلاج بالحنة أيضا نافع. فهنا يجيز مثل لو كان فيها مثلا تقشر الجلد يتقشر والحنة يخفف فهذا قد يجيز. نعم.
إذا كان البيت لا يوجد فيه إلا أخذ الزوج وتخشى من دخول من عائلها، هل يرى الخروج أم لا؟
تخشى من دخول من عائلها؟ ولو دخل إذا كان ما في خلوة، إذا كان ما في خلوة وإخوانها هؤلاء هناك انتقاص، ما في شيء، تبقى البيت، انتهى الوقت.
أمس الشيخ أخذنا من الحاجات التي تبيح المرأة المحتاجة أن تخرج من البيت هذا الشيء أنها تستيبيق صدرها ذهبا عند زيارة.
نعم
ذهبا عند زيارة.
نعم
الشيخ لو قال قائل كيف يعني تجدون ذلك وما ظن المضر وهي ربما
إيش
وما ظن يعني ربما يوصل لها مرض يعني
يعني الفرق بينهما ظاهر، هذا احتياجه في المكان وذاك احتياجه في الحال، والتجمل متصل بالبدن، اما هذا فهو ظرف منفصل محرم
او بدين محرم وعكسه
البهيمة
وغير
قبلة
ولا
موضوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. الرضاع مص الثدي لاستخراج اللبن منه، هذا في اللغة. أما في الشرع فالرضاع أعم من هذا، يشمل مص الثدي وكذلك إسقاط الرابط من إناء أو نحوه، فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي. المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش؟ إلى الطفل بأي وسيلة، وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. الإمام مثلا في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل. الرضاع في اللغة مصد الثدي، لكن في الشرع أعم من هذا، وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب. قال المؤلف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي إذن مسألة بدليلها. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أن ما حرمه النسب يحرمه الرضاع. فلننظر بالحد والعدل. بالعدل اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذه؟ كم؟
سبع.
ثم قال أمهاتكم لا ترضعنكم، انتقل إلى
جنس آخر. فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النساء، يحرم عليه أمه من الرضاع، بنته من الرضاع، أخته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع. كما في الآية تماما، يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. وعلى هذا لا تتعب نفسك، إذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاء فانظر هل العلاقة بين الرضاع ومن أرضعت، هل هي الأمومة، البنوة، الأخوة، العمومة، الصؤولة، انظر، لأن الحديث محكم والآية محكمة. فالمحرمات من الرضاع سبع، من النسب سبع، يحرم نظيرهن من الرضاع. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا بالنسبة للعدد، إذا عددناه الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ، هذا العدد. أما الحد فنقول لدينا ثلاثة: أم مرضعة، وصاحب لبن، وراضع. كم هؤلاء؟ ثلاثة: أم مرضعة، والثاني صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها، والثالث راضع. كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواشي. فالمرضعة لها أصول وفروع وحواشي. من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وأن عرف. من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وأن ندر. من حواشيها؟ إخوانها وأمامها وأخوالها. صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواشي، أليس كذلك؟ من صاحب اللبن؟ الزوج أو السيد. فلنفرها في الزوج لأن السيد موجود غير موجود أو قليل. صاحب اللبن له آباء وأمهات، هؤلاء نسميهم أصولا. له أبناء وبنات فروع، له إخوة وأعمام وأخوات حواشي. طيب، بقي الرابع. الرابع له أصول وفروع وحواشي. فما هو المؤثر فيه الرضاع؟ الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الرابع، لا أثر للرضاع بالنسبة لأصول الرابع وحواشيه. وإنما الذي يتعلق بالرضاع يتعلق بحكم الرضاع الرابع وفروع فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها. بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. هذا تقسيم حاصل ويسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع، ما يفكر كثير، لأنه يخرج من تأثير الرضاع من يخرج وصول الرابع وحواشي الرابع. هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاع إطلاقا. ينتشر يؤثر الرضاع في الرابع ومن وفروعه. أضرب لهذا مثلا: زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد. زيد عند ثلاثة الآن: زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد. هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب، أمهات هند، هل يؤثر فيهن الرضاع أو لا يؤثر؟ انتبهوا انتبهوا. يؤثر تمام. بنات هند يؤثر فيهن الرضاع؟ يؤثر. طيب خوات هند يؤثر؟ عمات وخالات كذا. ناتي إلى 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 صاحب اللبن وهو خالد فننص. هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟ يؤثر لأنهن أصول. هل يؤثر في بناته؟ نعم لأنهن فروع. هل يؤثر في إخوانه؟ نعم لأنهم حواشي. طيب بقينا الرابع الذي هو زيد. هل يؤثر الرضاع في ذريته؟ نعم. هل يؤثر في إخوانه؟ لا يؤثر. لا يؤثر. ولذلك يجوز لأخ الرضع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟ يجوز لأخ الرضع أن يتزوج من أرضعت أخاه. لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الرضع. طيب يجوز لأبي الرضع أن يتزوج من أرضعت ابنه أبوه؟ يجوز لأن الرضع يؤثر. لا يؤثر في وصول المرضع الرضع. نعم. طيب هل يجوز لابن الرضع أن يتزوج أخت الرضع من المرأة التي أرضعت؟ لا يجوز. ليش؟ لأنها من فروع الرضع وفروع الرضع يؤثر فيها الرضاع. أضبط هذا علشان بمجرد ما ترد عليك المسألة تحل على طول، وإلا في مشكلة الرضاع مشكلة عظيمة. طيب هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع بنتها عائشة، لكن هند لها بنات من قبل، هل يكن أخوات له؟ لأنهن من فروع المرضع التي هي هند. طيب هل يكون أخا للبنات التي بعده؟ نعم لأنهن من فروع المرضع. فأنت أضبط هذه الضوابط يتبين لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير. طيب رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه عدل، ولعلي بنت، هل يجوز للرضع أن يتزوج بنت علي؟ ليش؟ لأنها من فروع المرضع، واللبن الرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. طيب رجل رضع من امرأة زيد، وكان لزيد امرأة أخرى لها بنات، هل يجوز أن يتزوجهن؟ لا يجوز. ليش؟ لأنهن من فروع صاحب اللبن. أعرف إن شاء الله أن الأمر واضح. طيب وإن رجعنا إلى العدل فنقول المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب. اقرأ الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. نظيرهن من الرضاع تماما حرام. انظر أيها أسهل الحد أو العدل، لكن الحد يحصل لك الجهات التي يؤثر فيها الرضاع أو لا يؤثر. قد يحمل من الرضاع ما يحمل من النسب. النسب يعني القرابة، والمحرم خمس رضعات. بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرم. الرضاع المحرم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. هذا حديث صحيح وفي مسلم. وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر، ولكن يطمئن نظر ما هي الخمس، أهي خمس مصات أو خمسة أنفاس أو خمس وجبات. انتبهوا حتى تعرفوا الثلاث. بعضهم قال خمس مصات، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق، لأنه إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع خمس مرات ثبت الرضاع. وبعضهم يقول بل خمسة أنفاس، وعلى هذا فإذا مص ثم بلع ومص وبلع ومص وبلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد تكون الثانية هي الثانية رقة الثانية. وبعضهم يقول خمس رضعات أي خمس وجبات، مثل كما يقال خمس أكلات. وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع الاتصال الثاني بالأولى. مثال ذلك أربعته أول النهار الساعة الثامنة ثم الساعة التاسعة ثم العاشرة ثم الحادي عشرة ثم الثانية عشرة ثم الواحدة، كم هذه؟ خمس رضعات. طيب فلو أرضعته في مكان واحد وامتص الثدي ثم أطلق يتنفس ثم عاد ورضع ثم أطلقه يتنفس ثم عاد خمس مرات ولكنها في جلسة واحدة، فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. فإذا قال لنا قائل أيما أرجح المصات أو الأنفاس أو الوجبات، قلنا الأصل عدم التأثير، ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات، لأن الأصل أنه لا يؤثر، فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط أن لا يؤثر إلا خمس وجبات، لا خمس نصات ولا خمس أنفاس. وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو ظاهر اختيار صاحب زاد المعاد بن القيم، وهو الأحور. كيف الأحور؟ نعم الأحور. إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحور؟ كنا مشكل، إذا احتطنا من جهة أهملنا من جهة أخرى. مثلا هذه طفلة رضعت خمس أنفاس أو خمس مصات، خمس مصات، هل الأحور أن نجعل الأحور أن نجعل المصات هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس نجعل المصات. إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للرابع فيحرم عليه نكاحه، أتانا أمر آخر ضد هذا الاختيار، وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها ويسافر بها وتكشف وجهها له، والاحتياط أن لا تفعل. وهي لا تفعل هذا إلا إذا كنا إن الرضاع غير مؤثر، لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى. فنرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ عدم التأثير. ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبله ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول. إذن يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون 5 رضعات. وقالت الظاهرية لا يشترط ولا 3 ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددا. فيقال نعم القرآن ليس به ذكر العدد ولكن السنة فيها ذكر العدد، والسنة تبين القرآن وتفسر. قال بعض العلماء المحرم 3 رضعات، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتة ولا الإملاج ولا إملاجته. قالوا فمنطوق الحديث أن السنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر. ولكن الجواب عن هذا أن يقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم، ودلالة أنه لا يؤثر إلى 5 بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ويتبين بشرح المثال، إذا قلنا لا تحرم المصة ولا المصتة، صحيح ولا صحيح؟ نعم صحيح. حتى إذا قلنا 5 رضعات فالسنتان لا تؤثر، إذا قلنا 3 تؤثر. بقى عندنا معارض بإيش؟ بحجر 5، أنه لا يحرم إلا 5 رضعات، وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من 5 رضعات. وهذا هو الصواب. قال المؤلف في الحولين، هذا شرط آخر، يعني أن تكون الرضعات 5 كلها في الحولين من ولادة الطفل. فإذا ولد في 1 محرم عام 20 متى ينتهي وقت الرضاع؟ 1 محرم عام 22. فما دام في الحولين فالرضاع مؤثر، وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر. الدليل قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فقالوا تمام الرضاع في حولين، وما زاد فهو خارج. أفهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن الرضاعة في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي أم لم يفطم. حتى لو فرض أنه فطم في سنة وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع، فالرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز، فإنه ما دام في الحولين فرضاعه مؤثر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين. واستدل رحمه الله بالأثر والنظر. أما الأثر فالحديث المعروف لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر. النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن، يعني بالطعام المعروف فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما أو من الطفلين لا يحتاج إلى اللبن. أنت معنا؟ طيب، لو رضع 4 مرات إلى صباح 30 من الحجة من السنة الثانية، لما هل محرم عام 22 رضع الخامس، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر، سبحان الله. أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة؟ الطفل محتاج للبن. ثم أي فرق بين الشخص بين طفل فطن للحول الأول وصار يأكل الطعام، وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة؟ أي فرق؟ لا فرق. فالقول الراجح أن العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين. لو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له 3 سنوات، في السنة الثالثة رضاع محرم مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على قول الراجح. وأما على قول من قال العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر.
أيها الإخوة، لن يتم الشرط في هذا الشريط ويتم إتمامه في الشريط الذي يليه.